بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الإسلام. فهد بن سالم باهمام. القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة. ما هو القرآن الذي كثيرا ما يتصدر أعلى الكتب مبيعا وتوزيعا حول العالم، ويؤمن به ما يزيد عن 1.5 مليار مسلم؟ القرآن هو كتاب المسلمين المقدس الذي يؤمنون بأنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هداية للناس ونورا. أيضا يؤمنون بأنه خاتم الكتب السماوية المنزلة، يؤمنون بأنه المحفوظ من التبديل والتحريف، يؤمنون بأنه المتعبد بتلاوته وحفظه، كما أنهم يتعبدون بتطبيق أحكامه وشرائعه. وقد بدأ نزوله بواسطة الملك جبريل عليه السلام بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، وكانت أول آية نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق العلق، الآية الأولى، ونزل متفرقا في 23 سنة بحسب المواقف والأحداث. وينقسم القرآن إلى 114 سورة تتعدد مواضيعها وأساليبها، ولكنها كما يتفق الجميع بأعلى درجات البلاغة والفصاحة العربية، وتصب في هداية الناس ودعوتهم لعبادة الله وحده. ومن أهم المجالات التي يتحدث فيها القرآن: 1. إثبات وحدانية الله ونقض شبهات أهل الإشراك به. 2. قصص الأنبياء والأقوام السابقة. 3. الدعوة إلى تأمل الكون الفسيح والنظر للمخلوقات من حولنا وتعداد قدرا من نعم الله علينا وتعداد قدر من نعم الله علينا. 4. توضيح شرائع الدين وأوامره ونواهيه. 5. بيان صفات المؤمنين وأخلاقياتهم والتحذير من الصفات السيئة. 6. الحديث عن اليوم الآخر وجزاء المحسنين والمسيئين. 7. تربية المؤمنين عبر التعليق على الأحداث التي تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهذه نبذة عن بعض مزايا القرآن وخصائصه. الإعجاز في الحفظ. سمى الله خاتم كتبه القرآن إشارة إلى كونه متلوا محفوظا في الصدور، وسماه في كثير من الآيات الكتاب إشارة إلى كتابته وحفظه في السطور. وقد حفظ القرآن بالأمرين معا، فكان إذا نزل عليه شيء منه كتب أو كتب بحضوره وحفظ من فمه، ولا تقبل شهادة الحفاظ مهما كثر عدده ما لم توافق المكتوب، ولا يقبل المكتوب ما لم يطابق ما تم حفظه من فم رسول الله. وفي حين يقر علماء اللاهوت المسيحي بأن التناقضات الواردة في الأناجيل أمر طبيعي متوقع بسبب تعداد مصادر كتاب الأناجيل واختلاف تواريخها وطبيعة الوحي غير المباشر الذي حوته الأناجيل، وإن كان بحسب رؤيتهم يكتفون بكونها تحوي ما فيه الهداية للبشرية. لكن الحقيقة التي لا يمكن لمطلع منصف إلا الإقرار بها أن القرآن خال تماما من أي تناقض أو تعارض، وذلك لأنه لفظا ومعنى كلام الله عز وجل، تم حفظه وكتابته من فم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه به، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. والمسلمون على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم لم يختلفوا في كلمة منه، فقد تمت المحافظة على القرآن ونقله جيلا عن جيل عبر التاريخ بأرقى درجات الضبط والإتقان والدقة في كتابته وطرائق نطقه وأدائه وحفظه في الصدور وطرائق كتابته ورسمه في المصاحف لا ينقص منه حرف ولا تزيد فيه حركة، وبإمكان أي إنسان أن يشتري نسخة منه اليوم من أقصى الصين أو أواسط أفريقيا ليقارنها بالمخطوطات القرآنية التي كتبت قبل 1000 عام وتحتفظ بها المتاحف حول العالم، ليكتشف الحقيقة المذهلة وأن طريقة نطقه بحروفه وكلمته وقواعد قراءته هي لم تتغير أو تتبدل مع اختلاف الزمن وتنوع اللغات، سواء سمعته من طفل يتلوه عن ظهر قلب في إندونيسيا اليوم أو من عالم مسلم كان يقيم درسه في مكة قبل 1000 عام وقد جاء في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء الآية 82. ولا عجب، فقد تكفل الله بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر الآية 9. الحجر الآية 9. الإعجاز البياني والنفسي. الإعجاز البياني والنفسي للقرآن. يجد من يقرأ القرآن بتركيز أن القرآن يواجه قارئه بشكل مباشر وشخصي ولا يتوقف عن نقاشه ومواجهته، والأعجب من ذلك أنه يسبق أفكاره ويوجهها وكأنه يقرأها قبل أن يصرح لنفسه بها. فمع أن الفنان قد يستطيع رسم العين بحيث تبدو أنها تتابع الناظر أينما ذهب، ولكن كيف لكتاب أن يتابع أفكار القارئ ويتوقعها ويجيب على تساؤلاته قبل أن يطرحها أحيانا؟ مع اختلاف القراء وتنوع ثقافاتهم وظروف حياتهم، إن القرآن يمتلك ذلك الأسلوب المبهر في تشخيص نوازع الإنسان وتعرية أسراره وبيان ضعفه فيما قد يبدو قسوة لقارئه في الوهلة الأولى، وما هو إلا أنه يوقظ النفس ليطرح على العقل والقلب معا الأسئلة التي طالما أجلها وتهرب من الإجابة عليها. فعندما يقرأ الواحد منا القرآن ويطالع قصص فئات من الناس ووصفهم ويعيش مع أسرار تفكيرهم ونفسياتهم ومنطلقاتهم وضلال بعضهم ونجاة آخرين، يقف مع نفسه لوهلة يحاول فيها إعادة حساباته، ولكن ما هي إلا أن تتعدد تلك الآيات والصور والنماذج وتتابع بإيقاع يقترب من القلب شيئا فشيئا دون شعور، حتى يصبح القرآن مرآة للنفس يظهر حقيقتها، عيوبها ونقصها وإمكانياتها وفرصها، فيتخلل نفس القارئ بعمق ليأتي بها مذعنة مقرة بأنه لا إله إلا الله. فتجده حينما يراوده اليأس والقنوط يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الزمر الآية 53. وفي الوقت الذي يحتار ويحس بصراع داخلي عنيف ويريد من يركن ويلجأ إليه، يجد اللطف في قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. البقرة 186. وحين يفكر في أن حياته خرجت عن السيطرة ولم يعد قادرا على التحمل أو التحكم بمجرياتها، يجد البلسم الشافي والمعين الداعم له في قول الله في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة البقرة الآية 286. ولقد اعترف ويل دورانت أهم مؤرخي الحضارة بأثر القرآن ومكانته بين جميع المنصفين، قصة الحضارة المجلد 13 صفحة 68 وصفحة 69، فقال: ولقد آمن بالقرآن كثير من رجال العلم والفكر في كل عصر من العصور الماضية، وفي هذا العصر الذي نعيش فيه كما آمن به من لا يحصون كثرة من الناس على اختلاف حظوظهم من العقل والفكر، وما ذلك إلا لأنه جاء بالعقيدة الحق الواضحة التي يتقبلها الجميع، أسهل العقائد وأقلها غموضا وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس وأكثرها تحررا من الوثنية والكهنوتية. ولقد علم الإسلام الناس أن يواجهوا صعاب الحياة ويتحملوا قيودها بلا شكوى ولا ملل، وقد عرف الدين وحدده تحديدا: لا يجد المسيحي ولا اليهودي الصحيح العقيدة ما يمنعه من قبوله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرة الآية 177. ولأذكر يقول ويل دورانت: ولقد آمن بالقرآن كثير من رجال العلم والفكر على اختلاف حظوظهم من العقل والفكر، وما ذلك إلا لأنه جاء بالعقيدة الحق الواضحة التي يتقبلها الجميع، أسهل العقائد وأقلها غموضا. من أين جاء القرآن؟ سؤال منطقي يتبادر للذهن مباشرة عند الحديث عن كتاب المسلمين المقدس القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام، فلماذا علينا قبول رواية المسلمين حول القصة؟ ألا يحق لنا طرح الأسئلة حول ذلك؟ لا يختلف المؤرخون أن القرآن جاء على لسان رجل عربي لا يقرأ ولا يكتب، ولد بمكة في القرن السادس الميلادي، اسمه محمد بن عبد الله، وشهادة التاريخ المتواترة لا تضاهيها شهادة، كما إننا نقرأ في هذا الكتاب بوضوح أنه ليس من عمل صاحبه، وإنما هو قول كريم ألقي إليه من الله، ووظيفة محمد ما هي إلا تبليغه وتبيانه للناس بدون زيادة فيه ولا نقصان. فهل يمكن أن يكون محمد رسول الإسلام قد اخترعه من تلقاء نفسه أو تعلم ما فيه وعاد صياغته وقدمه للناس بعد ذلك؟ لو أراد رسول الإسلام الاحتيال لبسط نفوذه على الناس بنسبة أقواله إلى الله، فلماذا لم يزعم أن جميع أقواله من عند الله؟ إنها تساؤلات مشروعة تقفز إلى الذهن مباشرة ما لم يكن صاحبها مطلعا على القرآن دارسا له أو عالما بسيرة محمد وقصصه. الذي نعرفه وتثبته الدراسات التاريخية أن كثيرا من الأدباء والمفكرين كانوا يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها وينسبونها لأنفسهم، فلماذا ينسب أحد لغيره آثار عقله؟ ومما يثير التساؤل أنه لو كان أراد الاحتيال لبسط نفوذه على الناس بنسبة ذلك إلى الله، فلماذا لم يزعم أن جميع أقواله من عند الله؟ وهل يعقل أنه هو من ألف واخترع الكتاب وأراد بنسبته إلى الله بسط نفوذه ورفع مكانته وشرفه في الوقت الذي نجد في ذات الكتاب مواطن كثيرة يعاتب فيها المتكلم محمدا عتابا مباشرا ويقدم توجيها له وتصحيحا لأخطائه؟ إن القرآن كما يعلم من قرأه لم يستثني من العتاب مجالا خاصا أو عاما، فقد عاتب ونصح محمدا في قضايا حياته الأسرية كما خطأ بعض قراراته القيادية، بل وحتى طريقة دعوته للناس. ومن ذلك أن رجلا أعمى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدم إلى النبي وهو منشغل بدعوة أحد قيادات قريش يرجو إسلامه، ولم يدري الأعمى أن محمدا مشغول بذلك، فناداه علمني مما علمك الله وألح عليه وكرر ذلك، فعبس تغيرت تعابير وجهه من الغضب، أي محمد، وود لو أن الأعمى انتظر حتى يفرغ مما هو فيه، ثم انصرف محمد صلى الله عليه وسلم عن الأعمى ولم يجبه، فأوقف القرآن تلك اللحظة من الزمن وثبتها في التاريخ، ووصف ذلك الموقف بدقة وتفصيل مبينا كيف عبس محمد صلى الله عليه وسلم في وجه الأعمى وتركه دون جواب. ولم يتوقف القرآن عند هذا، بل أعقبه بعتاب لنبيه وتوجيه صريح قوي له بعدم تكرار ذلك في سورة سميت باسم يوثق تلك الحادثة، عبس من آية 1 إلى 11. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الأعمى بعد ذلك إذا جاء: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه. لقد أثبت لنا القرآن العديد من قصص التوجيه والعتابات لرسوله، بما يأنف أحدنا أحيانا من أن يقال له مثل ذلك على الملأ. أفينشر أحد أخطاءه ويثبتها في سجل التاريخ بهذه الطريقة لو أراد المكان والشرف لنفسه؟ ثم ها هو التاريخ يثبت لنا في مواطن متعددة كيف عاش محمد صلى الله عليه وسلم لحظات عصيبة يتمنى أن ينزل عليه فيها الوحي ليثبت صدقه ومكانته أو براءته وبراءة أهله ولا يأتيه. ومن ذلك أن قومه الذين عادوه وآذوه استعانوا ببعض أهل العلم والكتاب من الأمم السابقة ليستعينوا بهم في حربهم على محمد، فأشاروا عليهم أن اسألوه عن 3 أسئلة، فإن أجابكم فهو نبي، وإن لم يجبكم فليس هو بنبي. ففعلوا وسألوه، فقال لهم محمد صلى الله عليه وسلم تحديا لهم: أجيبكم غدا. فانقطع الوحي عن محمد أياما لا يأتيه، فصار أعداؤه يمرون ويستهزئون به لعدم جوابه لهم، وأصاب محمدا هم شديد بسبب ذلك الأمر، ولم ينزل عليه الوحي بالقرآن إلا بعد 15 يوما لإجابات تلك الأسئلة، ومعها التوجيه القرآني لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن ذلك التأخير لجوابك تعليم من الله لك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، الكهف، الآيات 23 و24. أثبت لنا القرآن العديد من قصص التوجيه والعتابات لرسوله، بما يأنف أحدنا أحيانا من أن يقال له مثل ذلك على الملأ. اتهامات متكررة. من العجيب أن قصة محمد صلى الله عليه وسلم وحياته يمكن اعتبارها من أظهر الأدلة على صدقه، فكيف لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يعيش بين ظهراني قوم أميين يشاركهم حياتهم ويحضر مجالسهم في غير فجور، منشغلا برزق نفسه وأهله، راعيا للأغنام بالأجر أو تاجرا بالأجر لا صل له بالعلماء، يقضي في ذلك أكثر حياته 40 سنة كاملة، وفي لحظة واحدة يكلمهم بما لا عهد لهم به وبما لم يعرفوه عن آبائهم، فيخبرهم قصص الأولين وتاريخ بدء الخلق وتفاصيل حياة الأنبياء السابقين ودقائق من تشريعات الأحكام في جميع مجالات الحياة. لقد أصابت تلك الحقيقة أعداء محمد من قومه بصدمة مدوية، فاضطربوا في وصف ما جاء به، فما التهمة التي يمكن تسويقها لتحذير الناس منه؟ فمن الصعب الزعم بأن القرآن من اختراع محمد، فلا يعقل ذلك لمن قرأ القرآن وتأمله، ولا يمكن أن يكون تعلمه من غير، فهو يعيش معنا ونعرف تفاصيل حياته، فاتهموه بشيء وضده، فمرة يقولون أخذه ممن قبله، ومرة يقولون افتراه من تلقاء نفسه، ومرة يقولون إنما يقص أحلامه التي يراها في المنام. فإذا عجزوا عن إثبات ذلك قالوا ساحر أو شاعر أو ربما مجنون. إنها ذات القصة مع اختلاف الأسماء. ألم يتهم موسى عليه السلام بالسحر؟ ألم يرمى عيسى عليه السلام بالجنون؟ وهكذا كان الأمر مع جميع الأنبياء السابقين عليهم السلام، فلما لم يجد أعداؤهم ما يتهمونهم به ادعوا أنهم سحرة أو مجانين. وهكذا حال شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه وذهاب حجته، تقلب في كل اتجاه واتهم بكل نقيصة عسى أن يجد أرضا يقف عليها وأنى له ذلك. لماذا هكذا كان الأمر مع جميع الأنبياء السابقين عليهم السلام، فلما لم يجدوا أعداءهم ما يتهمونهم به ادعوا أنهم سحرة أو مجانين؟ لماذا أنا نعتبرها مجرد عبقرية؟ يتفق الجميع أن الله أودع في عقل الإنسان من القدرات والإبداع ما يصعب تخيله، ولكن أليس من الطبيعي أن يكون للعقل حدود في استنتاجه واستنباطه؟ فمع أن العقل يشهد بوجود رب خالق قادر وأن عدالة هذا الرب تقتضي وجود حياة أخرى يأخذ فيها كل واحد جزاءه من خير أو شر، ولكن هل يستطيع العقل إثبات التفاصيل والدقائق الأخرى فيما ليس عليه أدلة أو شواهد؟ يجد المطلع على القرآن أنه يشرح لنا حدود الإيمان مفصلة، ويصف لنا بالتفصيل الدقيق كيف بدأ الخلق وكيف ينتهي، ويصف الجنة ونعيمها والنار وأحوال عذابها وعدد أبوابها وعدد الملائكة الموكلة بها، ويقرر قضايا تفصيلية عن حقيقة الكون والإنسان. فعلى أي نظرية عقلية بنيت كل تلك التفاصيل؟ إن ذلك لا يتأتى من جهة الذكاء والعبقرية، فهو إما كذب وباطل وتخمين، أو هو حق لا ينال إلا بالتعليم والتلقين. وقد وجد أن العلم الحديث أثبت بعض حقائقه في الوقت الذي لم يناقض فيه شيئا من معلوماته، كما أنه وافق ما في الكتب السماوية السابقة من أخبار الغيبيات. ربما هي كتب أعاد صياغتها لنقف لحظة تأمل. فهل يحتمل ولو بقدر يسير أن يكون استقى تلك المعلومات من كتب الأنبياء السابقين؟ إذا تجاوزنا حقيقة كون محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا ولا يقرأ ولا يكتب، وأن قومه أغلبهم أميون ولا عهد لهم بتلك العلوم، وأنه لم يصاحب أحدا من أهل الكتب السابقة عدا لقاء عابر في سفره أثناء طفولته للحظات بمحضر من أقاربه، وأن الحقيقة التاريخية تثبت أن أهل العلم بالكتب في ذلك الزمن كانوا يكتمون العلم ويستأثرون به ليحفظوا مكانتهم، ولم يكن متاحا مبذولا. إذا تجاوزنا ذلك كله، فإن الحقيقة الماثلة أمام أي باحث أن القرآن لم يوافق كل ما كان موجودا في الكتب السماوية حينئذ، بل جاء ليصحح بعض المعلومات المغلوطة التي غيرها بعض علماء الدين، ومكملا لنقص بعض القصص، وكاشفا لما كانوا يكتمونه من العلم، مبينا لضلالات اعتقادية أو سلوكية ألصقها بعض العلماء بدين الأنبياء عليهم السلام، وهي لا تمت إليه، والقرآن مليء بالأمثلة على هذا. فهل يمكن مع هذا كله أن يكون تلميذا لهم مستقيا المعلومات منهم؟ حقيقة تاريخية فارقة لا يفوت الباحث المنصف أن يتوقف طويلا للتأمل. ألم يكن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم رجلا عربيا؟ ألم يحدثنا التاريخ أن قومه العرب كانوا في ذلك الوقت لا يملكون فنا يتفاخرون به إلا الفصاحة والبلاغة، وأن صناعته ما هي إلا الشعر والأدب، يعقدون لها المنتديات والمجالس والمحافل، وترتفع القبيلة أو تنخفض بقصيدة قيلت فيها، وتخبرنا كتب التاريخ والأدب أنه لا يكاد يقول أحد منهم شعرا أو نثرا إلا تعقبوه فأكملوا نقصه واستدركوا ما فاته وردوا عليه بطريقته، وأن هذا هو مضمار سباقهم ومظهر قوتهم وتميزهم. فكيف يأتي ألد أعدائهم ومن لا يدخرون وسعا في حربه والنكاية به والتحذير منه، ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل جزء صغير منه، ثم لم يواجهوا ذلك التحدي إلا بالسكوت والتهرب من المنازلة. ألم يكن يخشى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا التحدي أن يثير حفيظتهم في أخص مهاراتهم وأقوى معارفهم، فيهبوا لمنافسته أفرادا أو جماعات ليفحموه ويثبتوا للناس بطلان ما جاء به؟ ثم لنفترض أنه تجرأ على ذلك لمعرفته بقدرات قومه، فكيف يجزم ويصدر حكمه على الأجيال القادمة إلى يوم القيامة بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بجزء منه ولو اجتمعوا على ذلك؟ إنها مغامرة لا يقدم عليها إلا رجل قد امتلأ قلبه ثقة ويقينا بما يخبر به، فكان الأمر كذلك. فلم تجرؤ قريش ولا كبار البلغاء على تأليف كلام مثل القرآن ولا أجزاء منه، وهي الحقيقة الماضية من ذلك الزمن وحتى اليوم. ومن حاول أو هم بذلك عبر التاريخ باء بالفشل الفاضح، وصار أضحوك لقومه مدعاة للسخرية والإزدراء الأدبي بينهم. لكل كلمته الأخيرة، لكل كلمته الأخيرة، وبعد ذلك كله تبقى الكلمة الأخيرة لكل منا في حكمه على القرآن وموقفه منه، ناجمة عن تجربته الشخصية في قراءته وتدارسه وتدبره، مع الحرص على انتقاء الترجمة المناسبة للغته إن لم يكن عربيا. وقد جاء في القرآن أن أعظم الدلائل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما نصل إليه بقلوبنا وعقولنا من نتائج بعد قراءتنا وتدبرنا لمعاني القرآن، فقال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، العنكبوت الآية 51. ووجه الدعوة للجميع بالاطلاع على القرآن وتأمله وتدبره، وأنه لا يمتنع عن ذلك إلا من وضع الأغفال على قلبه وعقله. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ محمد الآية 24. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ويكررها المسلم دائما في صلاته، ومعناها باختصار كالتالي: معنى سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ بسم الله أدبا وتعظيما، وهو المتصف بالرحمة التي وسعت كل شيء. الحمد لله رب العالمين، أثني على الله بجميع صفاته وأفعاله ونعمه الظاهرة والباطنة مع المحبة والتعظيم له، فهو الخالق المالك المتصرف المنعم لجميع عوالم المخلوقات. الرحمن الرحيم المتصف بجميع معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها، فهو ذو الرحمة العامة التي وسعت كل شيء في هذا الكون، والرحمة الخاصة التي تصل إلى عباده المؤمنين. مالك يوم الدين، المالك المتصرف في يوم الجزاء والحساب، إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نخصك وحدك يا ربنا بالعبادة، لا نشرك معك غيرك في أي نوع من أنواع العبادة، ونطلب العون منك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك أحد منه مثقال ذرة. اهدنا الصراط المستقيم، اللهم دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، صراط الذين أنعمت عليهم، طريق من أنعمت عليهم بالهداية والاستقامة من النبيين والصالحين الذين عرفوا الحق واتبعوه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبعدنا ونجنا من طريق من غضبت عليهم وسخطت لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، وعن طريق الذين ضلوا الحق لجهلهم وتقصيرهم في طلبه. والحمد لله رب العالمين، قرأه لكم دكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية، والحمد لله رب العالمين.